podcast Salt. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست قصص من فلسطين، وأنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت. على مدار 7 شهور تقريبا ما توقفش العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا حس أهل الضفة الغربية باستقرار في ظل القلق الدايم اللي عايشين فيه من مداهمات أمنية واعتقالات وإصابات وقتل، إضافة لصمت دولي وإقليمي مغزي ومنظمات دولية بتدعي إيمانها بحقوق الإنسان، لكن كل أفعالها على أرض الواقع بتأكد أن المنظمات دي مش بيحكمها غير المصالح السياسية والاقتصادية مع الدول بين قوسين الكبرى. وسط كل الشواهد الكئيبة اللي بنعيشها وحاسين ناحيتها بالعجز التام، فكرنا في صوت نسأل نفسنا عن دور الثقافة والفنون بشتى أنواعها في وسط اللحظات المفصلية دي. هل الثقافة بتلعب دور حقيقي في تغيير المجتمعات؟ هل الثقافة والفنون يقدروا يعملوا تحول في الأفكار والقيم والمعتقدات لما نلاقي نفسنا قدام لحظة قتل وإبادة عشرات الآلاف من البشر، ولا دي خرافة بنحاول نقنع نفسنا بتأثيرها؟ في محاولة للتفكير في الأسئلة دي معنا النهاردة ضيفين: دكتورة رنا بركات، الأستاذة المشاركة في دائرة التاريخ بجامعة بيرزيت، وكريم محمد، كاتب ومترجم مصري. أهلا بكم. يمكن حابب أبدأ نقاشنا النهاردة بسؤال كده عام له علاقة بوصف اللحظة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. إزاي حاسين باللحظة اللي احنا بنمر بيها يمكن خلال 7 شهور اللي فاتوا؟ حابب أبدأ معاك يا دكتورة رنا.
يعطيك العافية، شكرا كتير أحمد، شكرا كريم، شكرا استضافتي لهاي البرنامج. إذا في مجال هيك أتدخل قبل ما نحكي باللحظة، نحكي بالرواية ولا الحكاية الفلسطينية. هي هاي اللحظة ما بعد 7 أكتوبر وآخر 200 يوم، هي بدنا ناخذ بعين الاعتبار الرواية التاريخية. تاريخ فلسطين لآخر 100 عام هي تاريخ إبادة مستمرة من 1917 ودخول الجيش البريطاني، تثبيته الاحتلال العسكري لأرض فلسطين ومكان فلسطين. هلأ هاي إنه بمعنى أنه في استمرارية لعنف الاستعمار. اللي صار ما بعد 7 أكتوبر مستوى عنف وبربرية وحشية ولا حدا توقعه، حتى اللي منظرين على الاستعمار. ولذلك هي هيك أنا فهمت سؤالك على اللحظة، أن هي لحظة لا توصف، وبجوز هي جنون اللي بيكون أوضح كلمة، بس بنفس الوقت اللي هي إحنا عايشين، طالما بدنا نحكي ثقافة اليوم ممكن نحكي إن إحنا عايشين تناقض على صمود وثبات الشعب الفلسطيني كشعب، وبنفس الوقت مستوى استعداد العنف الوحشي من قبل الجيش الصهيوني والعالم مؤيد لإبادة الشعب الفلسطيني.
إيه رأيك كريم يعني في توصيف دكتورة رنا لما هي قالت تحديدا جنون؟
شكرا أولا على الاستضافة، وشكرا دكتورة رنا. هو أنا يعني أريد أن أكمل على كلامها. صراحة اللحظة اللي بنعيشها هي لحظة مكثفة جدا، يعني بحب لفظ مكثف لأنه منذ 7 أكتوبر هو صحيح استمرار للهجوم الإسرائيلي الدائم، يعني منذ قيام هذه الدولة على أراضي فلسطين، لكن منذ 7 أكتوبر ربما نشهد عنفا مكثفا جعل العالم أجمع ربما يدرك وكأن الاحتلال جديد، يعني عنف هذه الدولة الصهيونية. فعليا حتى منظروا الاستعمار وما بعد الاستعمار حينما تحدثوا عن عنف الدولة الاستعمارية، وطبعا إسرائيل هي الدولة الأعتى استعمارية في العالم الآن، يعني هم فعلا لم يتخيلوا هذا العنف الوحشي الذي تمارسه إسرائيل من عمليات إبادة واستئصال وتغيير ديموغرافي واستبداء، يعني ومحو الفلسطيني بالعامة والغازي بخاصة. ففعلا نحن نشهد لحظة مكثفة، ربما علينا أن نقول أن العالم بعد 7 أكتوبر ليس كما قبل 7 أكتوبر عربيا ودوليا يعني. وبالتالي أنا بحس أنه رغم كل العنف ورغم كل المآسي اللي بيشهدها القطاع الآن، إلا أنه دي ممكن تكون لحظة كمان لتأسيس معرفة جديدة، بأنه بنتناول الثقافة ولتأسيس موقف ثقافي أكثر تسيسا في العالم العربي وفي العالم الغربي.
يعني ده يمكن هينقلني بقى لموضوع حلقتنا النهاردة حوالين الثقافة وعلاقتها باللحظة اللي احنا بنعيشها. يعني حابب أعرف منكو رأيكو في تعريف مفهوم الثقافة نفسه قبل كده ما ندخل في صلب الحلقة، علشان أحيانا البعض بيبقى مفهوم الثقافة ده ملتبس عليهم ومش محددين إيه هو مفهوم الثقافة. فأنت شايفة مفهوم الثقافة إزاي يا دكتورة رنا؟
هي على فكرة أنت بهاي السؤال إحراج إلي، لأن هاي بجوز ربما آخر 20 عام بحياتي، أنه هي ثقافة، تعريفها ثقافة. وهاي يعني مش بمعنى أنا ما بدي أرد على تعريف كلمة ثقافة، بس هي الثقافة إمكانيتها تكون حياة، هي إيقاع الحياة، لغة الوجود، روح وريح الحياة البني آدمين. وبنفس الوقت هي ثقافة ممكن تكون هي أدوات القمع، أدوات الهيمنة. ثقافة هي ناس عم بفكروا في دور المثقف والثقافة كشو إنتاج ثقافي، إن كان أعمال فنية إبداعية ولا غيره. هي بس كيف إحنا بنشوف، ممكن أنا كيف أنا بشوف كمؤرخة، أن الثقافة هي نمط الحياة، وكيف إحنا كمثقفين بنوصف نمط الحياة، إن كان بالشعر والرواية أو بشغل فني إبداعي. أنه كمان الثقافة بإمكانها يكون استغلالها تثبت وجود سلطة قمعية بأي مكان. الثقافة هي فعلا الحياة وعدم الحياة.
يعني أنا حبيت جدا التوسيع بتاع المفهوم، لأنه دايما بيذكروا المفهوم بمعنى ضيق أو حتى يتكلموا بس عن العادات والتقاليد. إيه رأيك يا كريم برضو في التعريف، أو إيه تعريفك لمفهوم الثقافة؟
والله هو تعريف الثقافة أصلا كان دايما يعني عملية مشكلة، ودايما يعني كل المناظرين والعلماء والباحثين على مر التاريخ كان في تعريف متباينة جدا للثقافة. لكن أنا بحب أشوف الثقافة صراحة اللي هي يعني الفعل الرمزي اللي بيقوم بيه العقل المفكر ضد السلطة بالأساس. السلطة هنا بمفهومها العام، مش بس بمفهومها السياسي، وهي اتخاذ موقف من الحياة ومن العالم ومن السلطة التي نحيا في ظلها. فلذلك أنا بشوف الثقافة هي يعني جزء، يعني هي فعل سياسي لكنه رمزي في نفس الوقت، يعني عن طريق أدوات اللغة والشعر والتاريخ والفن.
عظيم جدا. يعني احنا هنا اشتغلنا على مستوى اوسع من المفهوم التقليدي او المفهوم الضيق، ان دايما يكون الثقافة مرتبطة بالنخبة والفنون النخبوية مثلا لو هنذكرها، انواع مثلا من الفن التشكيلي او الاوبرا او كذا. وده يمكن هينقلني بقى للسؤال اللي له علاقة بصلب اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، ورأيكم في مسألة الانتاج الثقافي في اللحظة دي. هل ننتج ثقافة وفنون في اللحظة دي، ولا ننقطع ونتوقف في ظل الجرائم والإبادة؟ لأن في اتجاهين، الناس بتقول لا احنا في اللحظة دي محتاجين نركز مع اللي بيحصل وننخرط في السياسة والاقتصاد وما نعملش فن، وفي ناس تانيين بتقول لا لازم نعمل فن لأن هو بيكمل الواقع اللي احنا عايشينه.
إذا بتسمح لي بظن أن السؤال، بدي أحاول هيك ألعب بالسؤال شوي، أنه مش ما بشوف أنه إذا نعمل فن ولا ثقافة ولا ما بنعمل، بس كيف نتعامل مع ثقافة. يعني بمعنى أنه الإبادة والحالة العنف اللي فلسطين عم بتعيشه وبتعيشت الناس اللي معه محبين لفلسطين، لابد من نتصرخ. هلأ كيف بتم استغلال هاي الصراخة ولا شو بدنا نسوي فيها، هاي سؤال شوي بتعقب على السؤال اللي انت سألتها. هل بدنا نكون واعيين انه الثقافة ولسلعة الثقافة ممكن تتحول لسلعة زي ركب موج، أو بدها ثقافة تكون أدوات تغيير جذري، وفلسطين وشعب الفلسطيني بيكون بداية تغيير جذري عالمي. هاي هي السؤال، سؤال وجودي أكتر من أي شيء تاني. هلأ بمعنى إذا بطلب منا نبعد شوي عن فكرة الإنتاج الثقافي ككلمة، إنتاج هي بترجع لنوع السلعة، كيف ممكن إحنا نأثر كمثقفين في اللي إحنا عم بنشاركه مع العالم؟ هاي هي السؤال شوي مختلفة عن شو الإنتاج الثقافي. إذا بنوقف على مسؤولية على مسؤوليتنا على تغيير جذري، هاي بتغير شو إحنا كيف بنشوف نفسنا، كيف بنشوف بعض، وكيف بنشوف التغيير. بظن
عظيم جدا. إيه رأيك يا كريم؟
والله أنا برضو شايف إنه قبل طرح سؤال الإنتاج الثقافي أيضا أظن الدكتورة هتكون معنية بهذا الأمر لأنها مؤرخة بالأساس. هو فحص الحالة الثقافية في العالم العربي. الحقيقة أنه يعني 30 أو 40 سنة الماضية في العالم العربي شهدت تجريفا ثقافيا كبيرا، جعلت الثقافة مفهوم غير مسيس. غير مسيس بمعنى أنها أنتجت جوقة كبيرة من المثقفين المشتغلين بالثقافة والمنتجين لها بالمعنى السلعي والرمزي أيضا، لكنهم في واقع الحال حينما يعني يجابهون بالواقع وما يحصل في العالم العربي أو في العالم عامة، تجد أن مواقفهم مواقف ركيكة أو هي مؤيدة للسلطة أو للاستعمار. فأنا بشوف أنه الواقع العربي مأساته هو أنه واقع غير مسيس، وبالتالي إنتاج الفن ضمن اللحظة دي ليس فيه مشكلة، ولكن المشكلة أن نوعية الإنتاج نفسه سخيفة، بمعنى أنك بعد مثلا 7 أكتوبر والمجازر، ما هو نوع الفن المتضامن مع فلسطين؟ أنه مجموعة من المغنيين يروحوا يغنوا أغنية من أجل فلسطين والقتل من كل المشارب، فهي أعمال أنا بشوفها غير ليس لها موقف، يعني لا تشكل ضغطا على الحكومات ولا على اللي بيحصل. لذلك أنا برضو بشوف بارقة أمل في الحراك الطلابي في أمريكا حاليا في جامعة كولومبيا وغيرها، وهي إن هي فعلا بتصطدم بضحاقنة الثقافة اللي بيرسخوا الثقافة العالمية من أساتذة ورؤساء جامعة. فمثلا إحنا في العالم العربي لم نجد أي حراك طلابي، الحراك الطلابي كان مهم دايما في الثورات العربية دايما على مدار التاريخ، كان حراك سياسي وبيشكل ضغط على الأنظمة، لأنه الطلبة كتلة مهمة جدا في عملية يعني معاداة السلطة بالعموم. فأنا بس بحس أنه سؤال إنتاج فني أو لا، بحس سؤال متقدم على الحالة السيئة التي نعيشها صراحة.
السؤال المكرر والكليشيه اللي له علاقة الفنان أو المثقف بالسياسة، هل نكون لنا كمثقفين وفنانين موقف سياسي، ولا إحنا بننتج الثقافة للثقافة والفن للفن؟
بظن أنه إحنا بدنا نسأل سؤال لنفسنا ولبعض على إيه إحنا بنحكي. هلأ جزء من الفحص اللي كريم حكى عنه هي بتكون فحص على مدى أطول من آخر 7 أشهر ولا 200 يوم، رغم أن آخر 200 يوم فعلا زي ما حكينا من قبل أن هي مهم، لأنه بطلب من العالم ليس فقط فلسطين ولا الوطن العربي، من العالم يكون في موقف ضد إبادة شعب. هلا جزء من اللي بديش انا كمان ما بدي اكذب عليكم ولا على حالي، شوي مستغربه من البقع الصغيره اللي بالوطن العربي اللي شايفينهم. يعني بمعنى توقعنا، ولا انا بديش اقول ان نحن توقعت اشوف اشياء اوسع جاي من ناحية وروح العروبة. هلا من ناحية انا بحكي انه ربما انا مش شايف اللي موجود، لأنه مش كل شيء بيكون يعني مش كل شيء بيكون مرئي، ربما في أشياء من تحت الأرض، ربما في أشياء اللي إحنا لسه ما وصلنا ولا ربما في أشياء مش على التلفزيونات ولا مش على الراديوهات ولا مش على التواصل الاجتماعي. سو هاي بدي يكون شوية النقد الرحيم إذا بدكم. الجزء الثاني أنه لازم ناخذه على مدى الأبعد من آخر 6 أشهر 7 أشهر، يعني بمعنى أنه الطلاب اللي كريم جاب سيرتهم في جامعة كولومبيا وغيرها في نيويورك وفي أماكن تانية في الولايات المتحدة، هو جزء من حملة إذا بدكم ولا جزء من إشي عالمي، عالمي بمعنى أن هذول طلابنا كمان يعني. وبدنا نسأل حالنا أوكي وين الحركة الطلابية اللي بالوطن العربي، وهاي يعني جوابها موجودة في آخر 10 سنين 20 عام، والروح الثورة وشو صار بالروح الثورة كقمع بالوطن العربي وين هي حاليا. أنا روح الثورة ما بتموت يعني، وهي بتكون يعني المثقف الثوري ولا المثقف اللي ماخذ موقف ولا ماخذ موقف على تغيير الجذري بكون حامل راية إذا بدكم هاي التغيير. بس السؤال أنا هي سؤالي هي دايما نسألها، 1968 كان ثورة طلاب عالمية وشفنا هيك صدى هاي الثورة بالوطن العربي، بس مش زي ما شفنا في أماكن تانية، وهي بدأ يرجع للحالة الاستعمار والحالة الإمبريالية اللي إحنا عم بنعيشها. ولازم يعني على قول كريم لازم نفحص هاي الاشي، مش نضل في مرحلة الفحص، بس لابد من نفحص شو عم بصير، نفهم على كيف ممكن نطلع منها. ما مش كتير بحب كلمة فحص لأنه برجع لمرض، فحص بمعنى نفهم شو يعني أدوات القمع وشو طبقات القمع الوطننا العربية عم بتعيش فيها بشكل عام. وهي إذا بدكم فحص قلب ومبدأ الوطن العربي لآخر 100 عام، وطبعا آخر يعني بوجهة نظري آخر على القليلة 50 عام بكون القضية الفلسطينية، وإحنا شايفين كيف تم تلاعب على تجاهل القضية الفلسطينية من قبل الأنظمة العربية وعلاقتهم مع الإمبريالية. هلأ كيف هاي بتأثر على الثقافة والمثقفين؟ هاي سؤال كتير جذري ولازم نسأل حالنا ونسأل بعض هاي السؤال، وهالسؤال بحد ذاتها بتكون لحظة إمكانية للتغيير إذا وبتأدي لثورة. هي سؤال كتير مهم.
أنا أريد أن يعني أشترك بعض الشيء مع كلام حضرتك وأؤكد عليه يعني وأتفاعل معه. هو يعني هو في شقين برأيي يعني متواضع لانعدام التكتل السياسي أو الحراك السياسي في العالم العربي الذي يعني تشكينا من غيابه يا دكتور. أنا برأيي أنه هو كان مسارين، مسار الإفراغ السياسي الناتج عن الأنظمة القمعية كما تفضلتي، وإجهاض الحركات الطلابية والثقافة الالتزامية تجاه القضايا، وأيضا صاحب هذه العملية إغراق العالم بالثقافة النيوليبرالية خاصة في العالم العربي التي أفرغت الثقافة من أي مضمون سياسي، وبالتالي حولت الثقافة لفعل فرداني ونرجسي ورومانسي جدا. هي العمليتين دول برأيي هم اللي أنتجوا حالة الفراغ دي. لذلك أنا برضو يعني أريد أن أوسع دائرة النقاش. بعد 7 أكتوبر ربما لاحظتم يعني أنه كان في دعوات انغلاقية على الذات العربية، بمعنى أنه العالم أو العالم العربي الناس شاهدوا أنه العالم الغربي لا يتفاعل وليس هناك موقف ولا شيء، فالناس بدأت يعني ترتد إلى أنفسها أنه إحنا شرق وهم غرب، وبدأت المقولات الثنائية هاي تخرج أو تصعد مرة أخرى. لكن أنا برأيي أنه ما بيحصل في العالم زي ما أكدت دكتورة هو فعلا حراك عالمي، وبيأكد أنه إحنا لابد أن يعني نشبك النضال العربي ضد الصهيونية والإمبريالية مع هذا النضال العالمي أو ما يسمون بأحرار العالم اللي بينتفضوا فعلا ضد العالم كله. يعني كل العالم الآن اللي هو أقصد العالم المتحكم هو يدعم إسرائيل حرفيا ويدعم هذه الإبادة، وبالتالي هؤلاء اللي هم ممكن نسميهم الهوامش على الرأسمالية والمناهضين لإسرائيل ينبغي أن يكون بينهم عملية تشبيك كبيرة، واللي مانع عملية التشبيك دي هي نفسها الرأسمالية والإمبريالية يعني برأيي.
يعني اللي انتوا بتقولوه ده يمكن بيحكي برضو بالنسبة لي في صلب القضية. يعني انت ذكرت يا كريم مفهوم الاستعمار والإمبريالية، ودكتور رنا ذكرته، وفكرة الثنائية ما بين الشرق والغرب. ويمكن ده هيخليني برضو أفكر في سؤال له علاقة بما هو يسمى، أقدر أقول عليه، تبييض الثقافة. لأن في الآخر لازم نتفق، مش لازم نتفق، بس على الأقل نعترف إن في شق إحنا بنتأثر بيه في دول العالم الثالث أو دول الجنوب إنجاز التوصيف، إن في الآخر في ثقافة بتفرض نفسها علينا وإحنا بنتأثر. وأبسط دليل الأكل، يعني ماكدونالدز مثلا اللي كان منتشر في كل حتة في العالم العربي، وحد لحد قبل 7 أكتوبر كان تقريبا لو سألت أي حد يقول لك أنا باكل ماكدونالدز. فإلى أي مدى دلوقتي بقى في مقاومة لتبييض الثقافة؟
والله هو برضو يعني يمكن من الأشياء المهمة في 7 أكتوبر عامة، هو أنا كنت حاسس إن المسألة الفلسطينية فعلا قبل 7 أكتوبر كادت أن تتلاشى بشكل ما من المخيال العربي أو من أفق التفكير، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة اللي هي اتولدت يعني استكمالا للنقاش في هذه البيئة المفرغة من أي سياسة. أنا حاسس إنه 7 أكتوبر رجعت فعلا القضية لمركز النقاش، وإن هي قضية كل العرب، وإنه مش بس هي قضية الفلسطينيين، هي قضية كل عربي حقيقة يعني. وشعرت كمان إنه الأجيال الجديدة اللي إحنا ربما دائما يعني نلقي أحكاما جزافا عليها، إنه هي بدأت تستوعب فعلا يعني مدى السلطوية اللي بيعيشها العالم، وقد إيه الغرب متحالف مع الصهيونية، وبالتالي بدأوا ياخدوا مواقف أكثر يعني، أو على الأقل المواقف المتاحة في أيديهم، يعني زي إنه موضوع المقاطعة مثلا. يعني هو موضوع المقاطعة هو احتجاج في بيئة لا سياسية على إسرائيل. يعني هي أنا بحس إن المقاطعة هي يعني أقل شيء قادرين يعملوه في هذه البيئة، لأنهم مش قادرين يطلعوا مظاهرات ولا قادرين يحتجوا. الفيسبوك بيسكر الحسابات، لو قلت كلمة لازم تقعد تكتب بخوارزميات مختلفة، فإنستغرام. شعرنا في العالم العربي فعلا أن العالم كله ضدنا يعني، دي حقيقة جدا يعني. فأنا حاسس إنه لابد من استثمار، مثلا استثمار حركات المقاطعة بفعلا بوعي سياسي أكبر من اللي هي فيه الآن، لتنتج شيء ثقافي، مقاطعة ثقافية، مش مقاطعة ثقافية إن إحنا لا نشتبك، لا لا، أقصد بمعنى إنه يكون في موقف عربي حقيقي تجاه الثقافة اللي بنتعامل معاها في العالم كله.
أنا هلأ عم بحاول ما أعطيكم مش محاضرة تاريخية، بس هلأ ممكن أنا يعني ممكن أحكي شوي على بالضبط. أنا مع كريم يعني، بس إنه أنا سامع شو كريم بيحكي ككلمات وسامع روحه كمان. يعني التغيير الجذري اللي صار ما بعد على 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، أنا خوف اللي كان موجود إن كان فلسطيني بشكل خاص أو عربي بشكل عام، أن القضية الفلسطينية تم تجاهلها بالسياق الأنظمة القمعية العربية، هاي انتهت. هاي بنقدر نقول هاي الخوف على النسيان انتهت. فيما بعده
وإحنا حاسمين في الانتهاء ده يا دكتورة رنا، يعني شايفين إنه ده انتهاء حاسم، مش هنرجع نخاف تاني.
يعني بس السؤال اللي تيجي ما بعدها، السؤال أنا شو الموقف؟ شو لازم نسوي؟ شو ممكن نسوي؟ سو مجرد أنه حديثنا اليوم على بتحوم حوالين هاي الإطار، هاي أنا بشوفه كتير. أولاً في عندي كتير أمل باتجاه لوين رايحين. هلأ هاي الأمل مرات عندي بكون قاتل، لأن عندي أمل ربما فوق اللزوم والأكتر من اللزوم. الأمل اللي عندي أنا بنظر إلى الماضي وبشوف أنه هي اللي أنت أحمد سميته تبييض الثقافة، هي أدوات استعمار من أول دخول الاستعمار الاستعمار الأوروبي على الوطن العربي. يعني إحنا بنعرف إنه هي كريم جاب سيرة المفكر والمناظر أدوارد سعيد الله يرحمه، وهي يعني جزء من الحلو اللي في اللي عم بيصير كاحتجاج الطلاب العظماء اللي في جامعة كولومبيا، أنا حاملين لافتات أدوارد سعيد. أنتوا سعيد علمنا يعني، وكذلك الأمر عندنا يعني تبييض اللي أنت سميته أحمد تبييض ثقافة، هي سعيد سماها الاستشراق. يعني بمعنى أنه ما قبل الدبابة تدخل على شوارعنا اللي هي اللي مهدت الطريق لهاي الأشياء، هي المحاولة
كانت المعرفة سبقتها، كان سبقها الاستعمار نفسه. يعني
اللي هي يعني هناك بتجيب موضوع إنتاج ثقافي يعني كإنتاج، وهناك بتشوف العلاقة بين الحالة الاقتصادية الرأسمالية الأوروبية والثقافة. هناك يعني ما بدي أقول أن الفحص ما قبل هناك كان كل شيء لوز وسكر، بس هناك بنلاقي جذور ولا أساس كل اللي إحنا بنحكي عنه. وإذا إحنا فاهمين أنه جزء أساسي من الحالة الاستعمار اللي إحنا فيها أنها هي تحاول قوة الاستعمارية تحاول تسيطر على الثقافة وإنتاج ثقافة، من يعني إذا فاهمين على الاستشراق فاهمينها هاي، إذا فهمناها هاي اللي هاي حطهم مع بعض، واحد المعرفة أن شو يعني الاستشراق اللي أنت سميتها تبييض الثقافة اللي هي إلها جذورها تاريخي بخصوص تاريخ الاستعمار في المنطقة تاعنا، وتاني اللي هي ريسيت بوتن الكبسة اللي هي آلة أنه خلص هاي النسيان وهاي الجهل والمحاولة نحط فلسطين على جنب ولا ما يكون في قضية فلسطينية بالوطن العربي، هاي انتهت. وقتها بندخل حوار جديد اللي هي شو مسؤوليتنا، شو مسؤوليتنا يعني بمعنى مثقفين وبمعنى ثقافة، شو هي المسؤولية اللي كريم بحكي. إذا بتسمح لي كريم، أنا سامعة بنبرة صوتك وأحمد بأساس ليش إحنا عم بنناقش وبنحاور مع بعض اليوم، أنا وجع القلب ووجع الروح ووجع الدماغ على كيف بعد 7 أكتوبر، بعد 1948، بعد 1967، بعد كل هاي اللحظات الحاسمة التاريخية، ليش لسه في عنا إشي اسمه ثقافة بدون سياسة؟ هاي سؤال كتير أساسي. وبالوطن العربي والثقافة العربية عنا مصطلح اللي هي اسمها ثقافة الهزيمة، يعني إحنا مش عم نكتشف هاي الإشي من جديد، هاي موجودة وموجودة تقطع الأمل. إذا بنقطع الأمل بكونش في أي حالة ولا دور للثقافة إلا تكون سلعة. وإحنا هون مجرد مرة تانية أحكي لنفس الحكي، مجرد أن إحنا بنحاول مثل ما إحنا بنحاول أنه شو ممكن إحنا نسوي، وبعدين الفحص اللي كريم حكى عنه قبل بكون فحص في مكان آخر تماما، أنه كيف بدنا نحمي التبادل الثقافة تاعنا من الإمبريالية وكون ضد الإمبريالية وما تتحول لسلعة. اللي هي وتتحول لسلعة بتتحول لإشي تم بيع وشرائها اللي وقتها بتكون بدون سياسة. هاي كيف ممكن احنا ننظر الى الماضي ونفهم شو صار ونفهم كيف احنا بنقدر للمستقبل نصنع حياة وامل جديد. اسف على الخطاب بس ما عطيت خطاب تاريخي يعني.
بالعكس خالص يعني بالعكس كلها بالعكس ملاحظات عظيمة يعني.
ممتازة. انا برضو يعني اسمحي لي انا اشك يعني تاكيدا يعني احنا متفقين تمام، بس هو انا بما انه انت دكتوره يعني مهتمه بالتاريخ فممكن نرجع لما قبل يعني شويه حتى نفهم فعلا ليه المخرجات الثقافيه والسياسيه اللي احنا بنعيشها الان يعني هي فعلا ما نتجتش من فراغ يعني تمام، هي ليها يعني اشياء في الماضي. لو رجعنا انت ذكرتي 67 وصراحه علقت معي لانه يعني هو من ساعه 67 وهو في ثقافه الهزيمه او ثقافه انهزاميه يعني بعد الهزيمه المثقفين العرب اغلبهم شقوا طريقين، يعني طريق ان هو حس ان هو مجروح نرجسيا تجاه الغرب وبالتالي بقى مثقف حداثي يخدم المعرفة الغربية، مش هقول مصالح الغرب حتى لا يعني نوسع الكلمة، أو مثقفين انغلقوا على ذواتهم وسلكوا سبل ليس اتهاما الوصف اسلاميا، يعني بمعنى انه لا احنا النهضة لابد ان نرجع الى الماضي وكل القصص دي. فانا حاسس انه لحظات ثقافة الهزيمة اللي نشأت عن 67 هي كمان افضت الى هذا الواقع غير المسيس الذي نعيشه. المثقف العربي فعلا يشعر انه مهزوم امام المثقف الغربي، يشعر انه مهزوم امام الثقافة الغربية، ولذلك ما سماه احمد بتبييض الثقافة، او احنا محتاجين نزع تبييض الثقافة وخلق اشتباك مقاوم مع المعرفة التي نتلقاها. يعني
أتفق تماما يعني. وده هنا بقى يمكن لما ذكرت يا دكتورة رنا مفهوم ثقافة الهزيمة، أو زي ما سماها كريم برضو ثقافة انهزامية، ده في المقابل كان في ثقافة المقاومة أو إنتاج الثقافة أو الإنتاج الثقافي المقاوم. أحيانا كمان بيبقى فيه كده زي سمة بقت مقرونة دايما بالإنتاج الثقافي والفني الفلسطيني، إن أي إنتاج ثقافي وفني هيخرج من فلسطين عارفين إن في كلام عن المقاومة، في حين ان ده في ظن يعني مش دايما حقيقي، لان المقاومة موجودة في الانتاج الثقافي الفلسطيني، بس كمان في انتاج ثقافي بيعبر عن الحياة اليومية الفلسطينية بشكلها الطبيعي. فايه هو يعني شكل ثقافة المقاومة او فن المقاومة في نظركم؟
السؤال معقد، لانه في اشي اسمه خطاب وفي اشي اسمه مضمون. يعني بمعنى انه الفحص اللي حكينا عنه قبل شوي يكون فحص محلي ثم نوسعه، يعني كدائرة. هلا اللي هي ثقافة المقاومة تم، احنا شايفين بفلسطين ان حتى هاي كشعار اصبحت بلاغة. إذا هي بلاغة بدون إجرين على الأرض وبلاغة بدون مضمون أصبحت بلا معنى، وهاي اللي عم بنشوفه بآخر على القليلة 30 عام بفلسطين، إذا مش أطول وأكتر، مدى أطول من هيك. هلأ هاي بكون إحنا بدنا نوقف في مكاننا ونقول إنه أوكي، شو الفرق بين خطاب وبلاغة واللي عنده مضمون وشغال؟ وأنا دايما وقت بكون في الحصة مع الطلاب بقول إن هي ممكن إحنا نفهمها في مصطلح موقعية. هلأ الموقعية بكون إن في إشي سياسي مشروع، إذا بدكم سياسي فيه. هلأ جزء من الموقعية كالمثقف ولا مدرس ولا فنان، أنه إحنا يعني إذا شو الرغبة على السلطة وقربة على السلطة، سلطة سياسية بأي نوع، سلطة معرفية بأي نوع، إذا بكون في يعني في شوية شك بموضوع أن هي أصبحت بلاغة لا يكون يغطي على مشروع اللي كتير خطير، ولذلك هي بلا مضمون. سو جزء من الفحص بده يكون أن كيف هي ممكن يكون إحنا نتأكد أن الموقعية هي موقعية تغيير جذري وإيمان في تغيير جذري، إن كان فنان ولا شاعر ولا روائي ولا مدرس في جامعة ولا أستاذ في جامعة. هاي سؤال وجودي، بس كمان هي مسؤولية. إذا هي بتكون المعلق في مسؤولية، بنشوف إنه في عنا مسؤولية باتجاه حالنا وكرامتنا، مسؤولية باتجاه بعض كفلسطينية، ومسؤولية باتجاه بعض كعرب، وإشي اسمه ثقافة عربية اللي بترفض كل القيود اللي هي موجودة بالحداثة الأوروبية القمعية، اللي هي مش عم نلحق ورا سياسة اعتراف، بس إحنا عم بنكون جزء من مشروع سياسي تغيير جذري. هاي السؤال مش كتير سهل، بس سؤال لابد من نسأله، لأن إحنا شايفين بآخر، زي ما حكينا، شايفين بآخر 30 عام السايدويز، المجال أنه نحكي إشي ونفعل إشي تاني تماما موجود، إن كان فلسطينيا أو عربيا. سو بدنا نسأل حالنا، طب أوكي كيف الموقعية بكون، أنه كيف الشغل بكون مش بس خطاب وبلاغة، بس الشغل بكون عن جد شغل. هاي سؤال.
صحيح، ايه رأيك يا كريم؟
هو فعلا بعتقد ان سؤال انه يكون الفن يعني له دور او موقف، هو سؤال صعب فعلا في ضوء الشروط اللي احنا بنعيشها اليوم، الشروط السياسية والثقافية يعني. وحاسس زي ما ذكرت في بداية الحلقة انه يعني اغلب المشاركات الفنية اللي حصلت مثلا بعد 7 اكتوبر هي كانت فعلا زي ما حكيت لك قصيدة بتكتب، قصيدة يعني غاضبة
انفعالية.
انفعالية، اغنية فيها كولابريشن كبير بين مثلا فنانين. ربما يعني انا مش عايز اكون يعني حامل لنبرة يعني ان انا الوم دايما على كل الاطراف، ربما يعني مش في ايديهم يعملوا اكتر من كده، لكن بيبقى السؤال الى اي مدى هذه الافعال او الاعمال الفنية قادرة فعلا على تغيير على احداث موقف. يعني لو رجعنا لورا شوية لما كنا بنشوف مثلا أعمال الشيخ إمام والمثقفين الشعراء اللي كانوا حواليه فؤاد نجمه وغيره، كان بالأساس ده اللي بقى اللي أنا مهتم بيه، إن هم بالأساس كان عندهم موقف سياسي، كان عندهم ثقافة معارضة للسلطة بالأساس، والفن ده كان عبارة عن تعبير آخر عن الموقف السياسي، مش تضامني. أنا فاهم يعني مش فن تضامني مع قضية ما، يعني
مش رد فعل بعد ما الحاجة ما بتحصل، لا هو
أيوه
مؤمن بهذه
أيوه
المسألة.
هو يتكلم عنها. يعني الشيخ إمام بيتكلم عن فلسطين، بيتكلم عن ضد عبد الناصر، ضد يعني كل الأغاني هي فعلا نقدر نقول عليها أغاني أيديولوجية، يعني أغاني ليها بيان سياسي. يعني فأنا حاسس إنه برضو أنا بأكد على فكرة إنه العالم السياسي، العالم العربي مفرغ من السياسة، وبالتالي الأفعال كلها بتدور في فلك المشاركة التضامنية دي، وحاسس إنه لابد من يعني من إحداث موقف أكثر من هذا صراحة.
طيب ما هو ده برضو يمكن برضو هيرجعنا لنفس الدايرة اللي ما اقدر اسميها شوية دايرة موحشة او مفرغة، ان احنا عايزين الفنان يكون له موقف سياسي، بس هيرجع بعض الفنانين والمثقفين يقولوا لا احنا عايزين فن ما يبقاش له موقف سياسي، لان احنا بننتج الفن للفن. فنفس الدايرة اللي طول الوقت احنا عايشين فيها، الفن
ما هو ما فيش الفن، الفن ده هو دعم للنظام القائم برأيي صراحة.
بس هي كمان، أنا شكرا وأنا موافق معك كريم، بس هي بيرجع للي أنت حكيته هلأ، بيرجع لأنه مش مطلوب من واحد عربي يتضامن مع واحد عربي. يعني بمعنى القضية الفلسطينية هي قضية عربية، وقت مجرد سؤال الرد فعل اللي أحمد أنت حكيته، وقت أصبحت رد فعل بطلت إشي إيمان، بطلت إشي موجود جوانا إشي أساسي. مش مطلوب من حدا في مصر يتضامن مع فلسطين لأنه وجع فلسطين وجع حدا في مصر. إذا هاي كانت الروح تاع شيخ إمام، هاي كانت الموقف اللي هي أصبحت كلمة ايديولوجي، اللي للأسف بالحالة النيوليبرالية وما بعد النيوليبرالية اللي إحنا عايشينه، ايديولوجي صارت مسبة. من وين تا؟ من وين تا كلمة ايديولوجي؟ إنه بيكون في حدا موقف سياسي تحرري، يعني مبني على مبادئ وكرامة، ومبني على شو أنا كمثقف، شو تعاملي بالثقافة اللي أنا بحاول أشارك العالم فيه. من وين هاي صارت عيب؟ وقت هي هاي كلمة ايديولوجي، إنه في موقف، وأنا كل حياتي الدم اللي في عروقي والشغل اللي أنا عم بشتغله مبني على هاي الموقف، مش رد فعل، مش تضامن، هاي إشي اسمه وجود الحياة. هلا انا متاكده انه اذا في، انا كمان متاكده مثل ما احنا عم نحكي مع بعض، متاكده انه الوجع اللي احنا بنحكي عنه احنا الثلاثه، متاكده انه مجرد انا ونحكي بالنبره الصوت اللي احنا بنحكي فيه، انا هاي ليس حاله فقدناها، بالعكس مجرد ان احنا بنحكي عنها الدليل، دليل الي على القليل، لان احنا يعني عم نتجسدها. شيخ إمام يعني بنفتش على شيخ إمام جديد، بس كمان احنا بدنا نكون واقعيين، بنكون واقعيين بمعنى اللي باخذ هاي الموقف اللي هي بوقف على مبدأ كرامة وعدالة، بدفع ثمنه في العالم اللي احنا عايشينه هلأ، بدفع ثمنه. سو يعني هاي بمعنى نوقف مع بعض، بس هاي هي إذا بدنا نحلل ولا نوصف هاي الثمن كتضحية أكلنا هوا. يعني بمعنى أنه بطل يكون عنا إشي اسمه موقف، بطل يكون عنا إشي اسمه بشكل وجودي مع عدالة، يعني مع عدالة وكرامتنا. وأنا متأكدة أن إحنا زي ما أنا إحنا الثلاثة عم نحكي، أنا متأكدة في ألافات ولا ملايين زينا. بس المشكلة اللي كريم حكى عنه من قبل، أنه المجال أن إحنا نكون نحكي مع بعض ونبني حوار مع بعض ونتواصل مع بعض صار أصعب وأصعب. ليه صار أصعب؟ بأنظمة القمعية، مش بس نظام، الأنظمة وأدوات القمعية اللي إحنا عايشينه، إن كان محلي ولا إقليمي ولا دولي. ليه؟ لأن خايفين منها أي سلطة، إذا بدي أستخدم كلمة التبييض والبيضاء، أي سلطة اللي هي بدها تخلي الوضع القائم الاستعماري الإمبريالي وضع ثابت، بخاف منها. مجرد هاي الخوف منها إحنا فاهمين أنه في الأمل اللي جوانا.
صحيح صحيح. بس في نقطة ذكرتها دكتورة رنا برضو، يعني أنا لفتت نظري لما أنت قلت أن مثلا مش بالضرورة المصري يتضامن مع الوجع الفلسطيني، بس لو تجاوزت أنا الفكرة المحدودة بتاعة الجنسية والقطر أو الدولة، فهو في النهاية وجع إنساني يتجاوز الجنسية والحدود. فأنا في الآخر ممكن ما كنتش بتضامن مع الفلسطيني فقط لأنه فلسطيني، لا، لأن يمكن أنا حسيت الوجع بتاعه ده قبل كده أو مريت بيه، أو مش لازم أصلا أكون مريت بوجع قبل كده شبيه علشان أحس بالوجع ده.
هي وجع، بس كمان مرة تانية الألم والأمل دايما بنحكيها لكنفاني، عطانا إياها غسان كنفاني، يعني ألفها، أنه بمعنى أنه أنتوا انظروا على العالم. هلأ الأماكن اللي هي كراسي السلطة، إذا كان بالدول الأوروبية ولا في أمريكا ولا أماكن تانية، يعني الأمم المتحدة ولا غيرها، هذول الكراسي بلا معنى ومش يعني هذول الأماكن اللي هي صاحبين القرار اللي هي بأيدوا وجزء لا يتجزأ من إبادة الشعب الفلسطيني، محاولة إبادة الشعب الفلسطيني، بس بنفس الوقت شايفين أن في ثورة، في انتفاضة عالمية، والانتفاضة العالمية بترفع صوتها على بصوت العربي والفلسطيني، بس كمان اللي أنت بتحكي عنه إذا الإنساني. هل حاليا الإنسانية هي فلسطينية؟ الإنسانية بمعنى الأمل والمستقبل هي موجودة بفلسطين وطالع من فلسطين وموقف مع فلسطين وشعب الفلسطيني. هاي انتفاضة عالمية، وهي يعني هاي هي فعلا الإنسانية. وأنا إذا عروبتي بيقدر يتدخل في الموضوع، أنه الوجع فعلا الوجع إنساني، بس الإنسان العربي كما إحنا عرب وفي عنا هاي الثقافة المشتركة بيناتنا خارج تماما التقسيم الاستعماري الكولونيالي اللي بيناتنا، خارجها تماما، أنه بنحس في الوجع أكتر، بنحس في الوجع وبنحس في الأمل والمسؤولية أكبر وأكتر كمان. بتمنى.
صحيح صحيح، أتفق تماما. ويمكن ده كمان زي ما حضرتك ذكرتي بقى على الأمل والآلم وعلاقاتنا كمان بالواقع المحيط، عايز هنا تنقل لمحور شوية يبدو شائك خاصة في ظل الظروف الحالية اللي بنعيشها، من مؤسسات قد تذهب لفكرة التطبيع مع المنظومة بتاعة الأفكار. يعني حتى هنا مش بتكلم على التطبيع السياسي، لا، بنتكلم هنا على تطبيع مع الأفكار اللي هقدر لو أسميه تطبيع ثقافي كمان. فأنتوا شايفين كمان إيه موقفنا إحنا، مش هقول على علينا كأفراد هنا كمثقفين، بس على الأقل كأفراد من فكرة التطبيع مع الثقافة دي.
هو التطبيع الثقافي اللي الحقيقة بنشهد كتير من المؤسسات في العالم العربي الآن بتمارسه قولا أو يعني بغير قول، يعني هو صراحة بحسه هو نتاج طبيعي لفكرة الفن للفن، تمام، اللي انتشرت في السنوات الماضية، وإنه الفنان صار يتعامل مع نفسه على إنه موظف. تحويل الثقافة إلى وظيفة بالمعنى الخدمي، إنه هو مثل المحاسب أو تالي إفراغ نفسه من أي قضية عمومية حتى ولو كان بسيط الثقافة السياسية، يعني ده اللي أدى في النهاية إلى إنه كتير من المؤسسات صارت فعلا مطبعة مش بس مع الكيان، مطبعة، بمعنى إنه هي راضخة لشروط الأمر الواقع وتتعامل معاه على إنها الشروط الطبيعية لحياة العربي. وبالتالي المؤسسات الثقافية دي المطبعة هي أشد ما يؤلمها هو إنه يكون في فنان فعلا عنده لو موقف بسيط سياسيا، وده إحنا شهدناه بعد 7 أكتوبر لما فنان أو فنانين حاولوا ياخدوا موقف، كيف تم نبذهم وحرمانهم من المشاركة والأموال إلخ، يعني لأنه صار فصل بين الفن والثقافة والثقافة والسياسة. وبالتالي أصبحنا نتعامل مع فئات يعني مجردة، الفن كأنه شيء مستقل عن الثقافة، والثقافة مستقلة عن السياسة، والسياسة عن الاقتصاد، في حين إنه دي كلها مفاهيم متداخلة يعني. وللأسف أنا مش متفائل، يعني يمكن الدكتورة أكثر تفاؤلا مني.
طب كويس، احنا عاملين توازن يعني ما بين التفاؤل والتشاؤم.
أنا متفائل على مستوى الشعوب، زي يمكن إحنا أنا وهي متفقين يعني إنه فعلا زي ما إحنا بنحكي الآن، في ملايين فعلا عندهم نفس الأفكار حتى ولو بلغة أبسط. ويعني فعليا لا، التضامن العربي كبير، والأمل كبير فعلا في الشعوب، لكن هي فعلا شروط موضوعية سلطوية بنعيشها يعني، ما ضاغطة جدا قد تنهي بحياة المرء وفعليا. بس على الأقل أنا اللي بطلبه من الفنان فعلا حتى في الظروف الصعبة دي إنه يعني يكون عنده موقف، يعني موقف واضح وإنساني، و يعني حتى غير معقد. بس استمرار المهزلة الثقافية اللي بنعيشها، وحتى في مثقفين فنانين ذهبوا إلى حد التعاون مع صهاينة أو داعمين، يعني في تطبيع سيء جدا حصل في العالم العربي، وللأسف تساهم دول في استمراره يعني
بيتحول لشكل مؤسسي ضخم بقى.
جدا جدا. وفعلا مش عارف ازاي، يعني ازاي هنرجع يا دكتورة حاتم علي والناس دي يعني اللي عملت اعمال عظيمة فعلا، حتى هم فنيين ما بيشتغلوش غير فن يعني، لكن بينتج قيمة فنية عالية. انا كمان برضو مش عايز اقع في خطأ انه الفن لازم طول الوقت يتكلم عن هموم سياسية، لا لا أنا مش قصدي كده، بس أقصد إنه يكون المخرج والفنان نفسه مهموم اجتماعيا. إحنا بنعيش فعلا فن بلا هموم تماما، وسينما بلا هموم، يعني مفيش هموم. الناس اللي بيخشوا سينما أو بيسمعوا أغاني، بيسمعوا أغاني أو بيشوفوا أفلام لا تحمل أي هم اجتماعي طبقي يطرح مشكلة. نحن نعيش فعلا لحظة خواء بتتحكم فيها المؤسسات التي يعني أمسكت بالثقافة والفن العربي فعلا بطريقة رجعية جدا.
هاي بظن ان انت احمد سألتنا من الأول أنا شو وصف ولا تعريف الثقافة، بظن هلأ كريم أعطاك إياه. أنا بحس بالهموم، بنحس بالهموم. هلأ المطلوب اللي كريم حكاه هلأ على القليلة يكون في موقف. أنا بس بدي أضيف شيء، أنه موقف وممارسة. يعني هاي مرة تانية بدي أرجع على موضوع البلاغة، أنه ما بس تحكوا، لازم يكون موقف وممارسة. والسؤال على التطبيع هي فعلا زي كريم حكى، أنه كيف ممكن أنتو ولا أي حدا يكون بمارس إشي اسمه ثقافة وبكون ما يحسش في الناس واللي يحس في حاله، يعني بمعنى الهموم اللي كريم حكى عنه. بس احنا فاهمين أنه زي ما حاولت أحكي من قبل، أنه طالما في قمع، طالما في سلطة قمعية تابعة للاستعمار والإمبريالية بكل وطن العربي ولا العالم الثالث ولا الجنوب ولا العالم كله، بده يكون في ناس، مؤسسات، مثقفين، متواطئين. هاي هي يعني طالما في قوة بده يكون في حدا متواطئ للقوة. هاي جزء من التاريخ ودروس التاريخ. بس بنفس الوقت طالما في هاي القوة بده يكون في ناس برفضوها. اللي هي هل حاليا باللهجة لهجة اللغة العربية اللي في 2024 بنسميها مقاومة، كنا نسميها ثورة، ممكن نسميها رفض بالمستقبل، بس هي نفس الروح الموضوع، إنه بنرفض القمع، وبنرفض السلطة اللي جاي من القمع، وبنرفض الامتيازات اللي جاي من قربنا من هاي القمع. هاي هي يعني الطبيعي، التطبيع هي بتحوم حوالين هاي الموضوع، وكريم فعلا لخصها بطريق كتير مثير وكتير مبسط، انه بتحس في هموم ولا بتحسوش في هموم، وهاي الحس عم بتحسه في مسؤولية باتجاهها. هاي السؤال على المسؤولية سؤال أساسي، والسؤال اللي إذا بنفكر فيها هي اللي بتساعدنا كمان نقاوم ولا نرفض الامتيازات الرأسمالية اللي حوالين تحويل الثقافة لسلعة. إذا بكون في عنا مجال يعني حس بمسؤولية بهاي الخطوة الأولى والأساسية، بخصوص إنه شو يعني ثقافة للتغيير وثقافة للتثبيت الحالة اللي إحنا فيها، اللي هي أنت سميتها التطبيع. والأمل دايما مفروض يعني جزء من الروح المقاومة هي، ولا روح الرافد هي هاي الأمل، والأمل تبني على أمل وبتبني أمل أكبر. بس الاستغراب اللي إحنا بنحكيها، اللي كريم بحكي منها، أنا عايشينها، إحنا عايشينها زي ما حكيت من بداية الحلقة اليوم، أنا 200 يوم والأشياء، المناظر، مجرد مناظر بتشوفوها على تلفزيوناتكم، المناظر انه بكون في، اذا بتشوفوا المناظر اللي طالعين يعني من غزة، يعني انت احنا مش قادرين نستوعب كمية الدمار والقتل والإجرام اللي عم بيصير بآخر 200 يوم. العقل ما بيقدر يستوعب كل هاي الأشياء. المقبرة الجماعية اللي كل يوم بيكون في اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، هاي المناظر، العنف، يعني كيف العالم، يعني إلا ما نفكر إنه كيف الناس ساكتين. أنا مقتنعة أن الناس مش ساكتين لأنه بدهم يكونوا ساكتين، أنا مقتنعة أن في مواقف مبدئية بخصوص السكوت، الصمت، منه في القمع اللي احنا بنعيشه ولا انتو بتعيشوه وكلنا عم بنعيشه في الوطن العربي، ومنه في هاي الامتياز بقرب على الثقافة، على السلطة السياسية والاقتصادية. هلا مرة تانية بدي ارجع على نقطة الامل، وبتمنى كريم تشاركني فيها، انا الامل جاي من الحديث تاعنا اليوم، يعني فاهمة احنا كمان كأنه احنا بنشارك بعض في همومنا، بس هاي مشاركة، المجرد هاي المشاركة هي فعل وممارسة ثقافية كما انا بشوف الحياة.
طيب يعني انا حابب في اللحظة دي عايز كده اطرح سؤال، مش بالضرورة يكون له اجابات قاطعة، لان ما ظنش ان احنا حتى في نقاشنا النهاردة او في الاجابات اللي انتوا شاركتونا بيها فيها اي حاجة قاطعة، بس بالنسبة لانتاج الثقافة، هل انتوا شايفين ان هتستمر انتاج الثقافة المهمومة بالواقع وبالقضية الفلسطينية والواقع الفلسطيني، ولا هيجي علينا لحظة نحس ان الانتاج ده مفرغ من مضمونه؟ يعني هل في انتاج ثقافي هيستمر السنين اللي قدام، نشوف حاجة بتعيد انتاج الافكار اللي كان بيؤمن بيها غسان كنفاني ومفكرين فلسطينيين ومحمود درويش وكذا، ولا هيوقف الانتاج ده ونيجي في لحظة نحس زي ما احنا دلوقتي حاسين بفراغ ثقافي، مفيش هم يجمعنا ثقافي؟ طبعا
والله أنا برضو يعني في أمل في إنه في مثقفين وفنانين مهمومين فعلا، وأظن هيواصلوا إن هم ينتجوا أعمال يعني مشتبكة مع فلسطين، وتحاول أن تبرز القضية للعلن أكثر وأكثر. لكن المشكلة أحمد إنه هؤلاء المخرجين أو الفنانين مثلا أصبحوا فعلا يعني أصبح يضيق عليهم بصورة أوسع الآن، مش بس في العالم العربي ولكن في العالم أجمع، لأنه في الآن السردية الغربية الكولونيالية الآن بتحاول ترجع سردية الهولوكوست مرة أخرى، وبالتالي بقى في اتهام نازي لهؤلاء الفنانين بالنازية، وأنهم يعني مع قتل اليهود وكذا، مع أنه زي ما يعني لابد أن نعود مرة أخرى إدوارد سعيد لما كتب مقالاته المهمة جدا برأيي الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها، إنه النضال الفلسطيني ضد إسرائيل هو ليس نضالا عنصريا، هو نضال على حق الأرض ونضال سياسي، وبالتالي هو مش نضال يهودي ضد اليهود يعني. لكن الثقافة الغربية منذ النازية صراحة يبدو أنها تقدم اعتذارات لا نهائية إلى اليهود بالتحالف مع إسرائيل. يعني يبدو أن المعادلة هي كالآتي: نحن ضد النازية، فإذا نحن مع إسرائيل باعتبارها الدولة اليهودية. في حين أنا برضو يعني أريد أن أذكر إنه في نقد يهودي قوي للدولة الصهيونية في نعوم تشومسكي، في جوديز باتلر. الحقيقة بتقدم رؤية يهودية أنتي صهيونية يعني، تمام. وأنا بحس إنه الاشتباك مع هذه الكتابات والأفكار مهم جدا. عودة مرة أخرى حتى لا نغرق في المجال النظري، أنا شايف إنه النضال يعني هيكون في أعمال، لكن النضال هيكون أشد وأكثر يعني وأشد تحطيما للعظام صراحة.
دكتورة رنا، إيه رأيك في هذه المسألة عن المستقبل؟ يعني أنت كمان متمسكة في فكرة الأمل، فشايفة الإنتاج الثقافي هيتوقف ولا هيستمر؟
أنا شايفه يعني المتبادل، متبادل الثقافي، يعني الإنتاج بدنا نبعد عنه. أنا شايفه عم بصير حاليا، عم بصير. فأنا زي ما أنت تذكرت، أنا بعلم في جامعة بير زيت في فلسطين المحتلة، وكمان أنا بحاول أدير متحف جامعة بير زيت. وبشكل يومي، اليوم كنا من 10 للـ3:30 في ساحة المتحف، في ساحة الجاليري تاع المتحف، وقعدنا وبلشنا حوار ورا حوار حوالين أعمال فني اللي ركبنا بآخر 6 أشهر. هاي الأشياء مستمر، الأشياء عم بصير حسب كيف، شو الآلية اللي إحنا ننظر إليه وكيف إحنا عم بنحاول نناقشه. هلأ كريم جاب سيرة شيء كتير مهم، اللي هي برجع للوصف، وصفي أنا على أول سؤال إنه جنون. في إشي يعني، في وصف، في مصطلح بالإنجليزي اسمه gaslighting، يعني بمعنى أنه بمعنى اللي عم بصير في أماكن، صح، يعني أماكن السلطة وقرار السلطة، إن كان في مؤسسات تعليمية ولا ثقافية ولا غيرهم عالميا، أنه أي إشي اسمه يعني أي مجرد استخدام كلمة فلسطين أصبحت تهمة، أصبحت جريمة. هلأ هاي مش جديد أكيد، بس المستوى العنف اللي ضد أي حدا بوقف ولا بيحكي كلمة فلسطين من صاحب القرار السلطوي إذا كان جامعة ولا غيرها وصلت مستوى مش معقول وجنون. بس هاي يعني هاي قمة الفاشية، هاي وصف الفاشية، هاي تعريف كلمة فاشية تحت غطاء anti-Semitism اللي هي معادية للسامية، اللي هي احنا فاهمينها ككذبة وكاستغلال تاريخ الحداثة والحداثة اللي هي قمعية بشكل أساسها. بس بدي أرجع على نفس مش معادلة، بل نفس المبدأ اللي حكيت عنها من قبل. أنا متأكدة، مش متأكدة أنا بدي يكون في أعمال فني، أنا متأكدة أنا حاليا موجود التبادل الثقافي لتغيير الجذري. بس كيف بدنا السؤال الأساسي اللي كيف بدنا نضل على تواصل مع بعض، وكيف بدنا نحافظ على الاستمرارية والأمل اللي هي بتطلع منها، وبنفس الوقت اللي كريم بحكي في مكانه أنه لوين هاي الغاس لايتينج بدها توصل، لوين يعني أنه أكتر من أنه يعني المثل أنه بلومه، يعني اللي فكرة الأساسي في مقالة سعيد اللي كريم جاب سيرته أنه، ودرويش حكاها كتير، يعني عم بنلوم الميت على موته، عم بنلوم الضحية على شو صار، يعني بمعنى لوين هاي الجنون بدها توصل.
لا، وأنا آسف، أنا آسف دكتورة، واللي بيحصل الآن كمان مش بس بنلوم الضحية على موتها أو بنلوم الميت على موته، ده اللي بيحصل عربيا وعالميا، إنه أول مرة نشوف إنه يعني بنلوم الشعب انه يقاوم مش انه ما بيقاومش. يعني دايما في الاستعمار او مقاومة الاستعمار كان المديح دايما يدبج للشعب المقاوم. الان صراحة يعني التسخيف من المقاومة، أو أن المقاومة هي اللي جلبت هذا على نفسها وعلى الشعب، يعني شيء فظيع صراحة.
يعني حابب في نهاية الحلقة أشكرك جدا يا دكتور رنا، وأشكرك جدا يا كريم،
شكرا شكرا
استمتعت جدا
كتير
الحقيقة
لكم، شكرا.
بالحوار اللي ما بيننا، يعني مش عايز حتى أخليه حوار بالمعنى التقليدي، هو كان أكتر دردشة وأفكار بنحاول نشاركها مع بعض،
صناعة للأمل.
صناعة للأمل لو ده سميه عنوان للحلقة. في نهاية الحوار ده حابب أشكر دكتور رنا وكريم على تواجدهم معانا، وحابب أشكر الزميلات والزملاء في فريق صوت اللي ساعدوا في تحضير وإنتاج الحلقة دي، حنين صالح في تنسيق المقابلات، وسارة الرشق في إعداد الأسئلة، وكنت معاكم من الإنتاج والتقديم أحمد إيمان زكريا، ومنتج الموسم الوليد خالد، والهندسة الصوتية لحسام علي، فريق التسويق والنشر ديالة العتيبي وبيان حبيب وجنى عوض وعمر خطاب ومحمد ياسر. بودكاست قصص من فلسطين من إنتاج صوت.